أما الآن فمع المحاضرة السابعة
في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، أن يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أثر عن حذيفة رضي الله عنه، خرجه الإمام البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، إنما هو الكفر بعد الإيمان. وقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا طبعا هو الكفر الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام، وصاحبه زنديق والعياذ بالله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وتكفير النفاق أو تكفير المنافق المعتقد فيه رد على فرقة ضالة من المرجع، والمرجع كما تعلمون ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم جهمية المرجع، وهم أتباع جهم الجهم ابن صفوان والصالحي الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق، هو المعرفة، والتصديق عندهم معرفة، فمن لازم قولهم أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن. وخالفهم قوم آخرون وهم الكرامية، فقالوا الإيمان هو مجرد كلمة اللسان، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن سواء صدق بقلبه أو لم يصدق، والحكم على المنافقين بالكفر، يرد قول لهم ويبين جهلهم، لأن من لازم قولهم أن المنافقين مؤمنون، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وهم يقولون إنك لرسول الله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون كفار، لكن رفع عنهم حكم القتل لأنهم أظهروا كلمة الإسلام، فحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وهذا النفاق العملي. وفيه حديثان، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بلفظ آية المنافق ثلاث، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. فهذا نفاق عملي، نفاق عملي. والأحاديث الواردة فيه على سبيل التغليظ والتشديد والزجر. وقد نص العلماء على أن النفاق يقسم إلى قسمين: نفاق التكذيب وهو المخرج من الملة، ونفاق عمل دون ذلك، وهذا هو ثابت عن السلف. يقول الإمام الترمذي في سننه الجزء الخامس صفحة 20: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال: النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب. إذن فينبغي أن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في وصف من اتصف ببعض الخلال والصفات بأنه منافق على أنها نفاق عمل لا يخرج من الملة. ولو كان نفاق يخرج من الملة للزم أن نكفر بالمعاصي والذنوب، فإن الغدر ذنب، وإن الفجور في الخصومة ذنب، وإن الخيانة ذنب، وإن الكذب ذنب. فمن جعله نفاقا واحدا لزمه التكفير بالمعصية، وهذا منهج ضال، منهج الخوارج. وكذلك ويعطف وقوله، أي وقوله الآتي على التغليظ كما جاءت ولا نفسرها، وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث أبي بكر رضي الله عنه، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهو أيضا في الصحيحين. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا وهو في الصحيحين. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقة، وهو في المسند والدارمي، وهو حسن بطرقه، حسن بطرقه. هذه الأحاديث كلها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فيها: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها، أي بأننا نجريها على ظاهرها ولا نردها ولا نكفر بها كفرا مخرجا من الملة. وهذا أصل يا إخواني، أصل عظيم في مسائل الكفر، أن الكفر أنواع وأقسام، فالكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر، كفر اعتقادي وكفر عملي. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين على أنواع الكفر كلاما طيبا، الجزء الأول صفحة 235. قال: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، أي أن الأكبر موجب للخلود والأصغر موجب للوعيد، وما كان موجبا للوعيد فهو تحت المشيئة. ثم ذكر أشياء كثيرة ونص على مسألة الحكم، ونص على مسألة الحكم، وذكر قول ابن عباس رضي الله عنه قال: وهذا تأويل ابن عباس، تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أن حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهو مخطئ له حكم المخطئين. القصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو عمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا من هذا ولا من هذا، والله أعلم. هذا كلام الإمام ابن القيم نقلا صريحا من كتابه مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 335 إلى 337، نص على هذه المسألة العظيمة التي ضل فيها أقوام لأنهم لم يتبعوا منهج السلف الصالح، ولأنهم جعلوا عقولهم معيارا على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: وبئس ما نصب إلى مشايخنا وإخواننا من أنهم لا يرون الكفر الأكبر إلا كفرا واحدا وهو كفر الجحود. ونحن نقول ما قاله أئمتنا الأعلام أن الكفر الأكبر أنواع، وذكرها ابن القيم رحمه الله، منها كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراب، وكفر شك، وكفر نفاق. هذه كلها من الكفر الأكبر المخرج من الملة. لكنك يا أخي الحبيب تجد في كلام بعض العلماء أن الكفر أكبر هو الجحود، لا يقصدون أنه محصور في الجحود، وقد نقل هذا الكلام عن الأئمة الأعلام مثل الإمام الذهبي في العلوم للعلي الغفار، مثل الشيخ السعدي رحمه الله، مثل الحافظ الحكمي رحمه الله، مثل الطحاوي، مثل ابن حزم، مثل الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ، إلى غيرهم، كلهم قالوا هذا الكلام، وقد ورد عن ابن القيم. ولكن غالب الأنواع تعود وتؤول إلى الجحود، وليس معناه حصر أنواع الكفر في الجحود، فإن من حصر الكفر في الجحود والتكذيب فهو جهمي مرجئ والعياذ بالله، لأن الإيمان عندهم هو التصديق والكفر عندهم ضد الإيمان، فالتصديق ضده التكذيب، فالكفر عندهم هو التكذيب. فليفهم هذا، ونحن نقول أن الإيمان ليس هو التصديق، الإيمان هو الإقرار. ما معنى الإقرار؟ أن تصدق وتنقاد، لا يعني يا أخواني أن تصدق على صحبه من الله، لابد أن تصدق تعرف وتصدق وتنقاد قلبيا، فالشيخ الإسلام رحمه الله رجح أن معنى الإيمان هو الإقرار أي التصديق والانقياد. فلما كان الإيمان ليس تصديقا حسب فكذلك الكفر ليس تكذيبا حسب، وإنما هو أنواع منها. ذكرها أيضا صفحة 337 إلى صفحة 338. وأما مسألة الشرك فهو كذلك نوعان، والفسق نوعان، والظلم نوعان، والنفاق نوعان، نوع أكبر ونوع أصغر، نوع مخرج من الملة ونوع غير مخرج من الملة. فيرجع إلى كلام الإمام ابن القيم فإنه نفيس في بابه، جدير بأن نتنبه إليه ونعرفه. نعود مسألة الكفر، نقسم إلى قسمين قلنا كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر نوعين، الكفر الأكبر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. لماذا؟ لأن الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، لأنه عكس الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، وعكسه الكفر. إذن يكون الكفر بالقول والاعتقاد والعمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم في كتابه الصلاة أن الكفر نوعان، أن الكفر نوعين، كفر اعتقادي وكفر عملي، وأن الكفر العملي نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. وضرب على الكفر الأكبر مثال، قال هو ما يضاد الإيمان من كل وجه، يعني من فعله نقض إيمانه بكلية، مثل رجل شتم الله، شتم الله وسب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ينقض أصل الإيمان، لأنه يضاد الإيمان من كل وجه. رأس الأمر، رأس الإيمان هو الإيمان بالله، فإذا شتمته وسببته فأنت صادمت إيمانك من كل وجه. ومنها قتل النبي وشتم النبي، فإن الذي يشتم النبي أو يقتل النبي ينقض إيمانه نقضا كاملا. ومنها إلقاء المصحف في الحضرات، ومنها سجود الصنم، ومنها أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم. إذن يكون يا أخواني الكفر بالعمل، يكون الكفر بالعمل. ومن زعم أن الكفر لا يكون بالعمل فهو مرجع. وكفر أسرع لا يضاد الإيمان من كل وجه وهي المعاصي. وجاء ابن القيم رحمه الله كأنه يعيش في عصرنا وضرب على الكفر العملي غير المخرج من الله، ضرب نوعين أو مثلين، الحكم وترك الصلاة، الحكم وترك الصلاة، وجعل ذلك كفرا عمليا غير مخرج من الملة. فماذا نقول بعد هذا التفصيل وهذا البيان؟ لابد أن نتقف عند كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، فأذكر بعض نماذج من كلام ابن القيم رحمه الله ونشير إلى الصفحات التي ذكرناها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى هذه الأحاديث يا أخوان، لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. لو قلنا أن هذا الكفر مخرج من الملة لحكمنا على الصحابة أنهم كفر، فقد رجعوا وضربوا رقاب بعض في الجمل وفي صفين وفي غيرها، فهل كفر الصحابة؟ لا. لو احنا جمعنا هذا الحديث مع حديث اخرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا ان مراد الرسول لا ترجعوا بعد كفارا، اي تفعلوا فعل الكفار، فيكون ان المراد ان من فعل ذلك وقع كما يقع الكفار في هذا الفعل، يقتل بعضهم بعضا، فهذا على سبيل المشابهة في العمل والفعل وليس على سبيل الحكم على الفاعل. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه يقول ابني هذا سيد، عن الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين دعواهما واحدة. وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. يعني كلا الفئتين من المسلمين. ماذا جرى في عام 40 عام الجماعة؟ تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، فاتفقت كلمة المسلمين وسمي العام عام الجماعة، فأصلح الله به بين فئة معاوية وبين فئة علي. فئة معاوية دعواها فئة معاوية مسلمة وفئة علي مسلمة. إذن ومع ذلك اقتتلت فئة معاوية وفئة علي، فهل خرجوا بقتالهم من الدين؟ إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، أي لا تفعلوا فعل الكفار، فيكون كلامه صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ والزجر والوعيد الشديد. ومثل ذلك يلتقى المسلمان بسيفيهما، وكذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكذلك من قال لأخيه يا كافر، وكذلك كفر بالله تبرؤا من نسب وإنذر. كل هذه معاصي وهي من الكفر الأكبر، لكن لا بد أن نقول أن الكفر الأكبر من الكفر الأكبر من الكفر الأكبر والكفر الأكبر. لا بد يا أخواني أن نفرق بين الحكم على المسألة والحكم على المعين. إنسان وقع في الكفر، هل كل من وقع في الكفر كافر؟ لا. هل كل من وقع في البدعة مبتدئ؟ لا. إذن لابد أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. ما هي شروط الكفر الأكبر حتى يتم الحكم على المعين بأنه كافر؟ طبعا جهال يقولون أنكم تقولون في الكفر الأكبر لابد أن تفترق الاستحلال. هذا كلام باطل. وما دروا والتفريق بين الوجه الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ما هي شروط الكفر الأكبر؟ تفضل. لا أركان العلم. لابد أن يكون عالما، وضده الجهل. الجهل عذر يا أخوان. نعم المتون ما سمع. مكره غير مكره فضل، وعكسه ايش؟ الاكراه. ان يكون قاصدا لقوله، قاصدا لفعله. قصده احسن برد. القصد عكسه ايش؟ الخطأ. فالان مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي اضاع راحلته في البيداء فعجز ويئس وضع رأسه تحت الشجرة، فبقدرة قادر كما يقولون، فإذا براحلته فوق رأسه فاستفى فدهش، فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كفر، خرج من الملة، أبعده الله، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، قال أخطأ إيش؟ من شدة الفرح، يعني مدهوش غلق. أخطأ من شدة الفرح فجعله عذرا له. موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن وكليم الله لما رجع الى قومه ورأى انهم عبدوا العجل ماذا فعل؟ القى الالوح، حامل كتاب ربه التوراة التي انزلت عليه من السماء توراة، لما شافوا عبد العجل وليس الخبر كالمعاينة، لما اخبروا انهم عبدوا العجل ما القاها، لكن لما رأاهم عاكفين على العجل القى الالوح. هل كفر موسى؟ لا، لأنه أخذ شدة الغضب، شدة الغضب. إذن هناك شروط وهناك موانع. بل سئل الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة عن رجل يشتم الله، فقال هذا لابد أن يحول إلى المحكمة. قال لو كان كافر قال على طول كافر مباشرة، لابد أن يحول على المحكمة. لماذا؟ ماذا تفعل المحكمة؟ تستجيب وتسأل وتستجيب إلى غير ذلك. فيا إخواني لا نفرق بين الحكم على القول والفعل وبين الحكم على المعين. إذن ثلاثة شروط يقابلها ثلاثة موانع: العلم والقصد والاختيار. يقابلها الجهل والإكراه والخطأ. لذلك جعل الله الإكراه عذرا قائما بين الرجل والكفر، وإن نطق كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، ولكن من شرح الكفر صدرا. أما الكفر الأصغر فله شرط واحد حتى يخرج من الملة. ما هو هذا الشرط؟ الاستحلال. وينبغي أن ننبه على أمر أن الاستحلال على نوعين. مش كل استحلال مخرج من الملة، الاستحلال على نوعين. ما هما؟ شارة أيون الاستحلال العقدي، أن يرى الحرام حلالا وأن يرى الحلال حراما، كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: أن يحلل الحرام المجمع عليه وأن يحرم الحلال المجمع عليه، أو يبدل الشرع المتفق عليه، أي المستحل. هكذا قال، أي المستحل. طبعا هذا التقسيم السلفي للكفر هو قاصمة ظهر جماعة التكفير، والذي يقصم ظهرهم أشد وأشد هو أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لآية الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هو: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وقد حاول بعض الجهلة أن يضعفوا هذا الحديث وهذا الأثر، ولكنهم للأسف أساءوا لأنفسهم كناطح صخرة يوما ليوهنها وأوهى قرنه الوعل. يا ناطح صخرة، يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وللأسف أن بعض المنتكال الذين انتسبوا لهذه الدعوة حينا من الدهر قدم لهذه الرسالة المأفونة المفتونة، وجعل هذا الرجل، وهو طبعا رجل عدو السنة في هذا البلد وفي العالم الإسلامي كله، والذي ألف فيه شيخنا رحمه الله كتابه النصيحة، ومن تعرفون دقة شيخنا، تعرفون دقة شيخنا رحمه الله، ما كان يعير الانتباه لأي واحد، فالطاف رد عليه وغير رد عليه وكثير رد عليه في الحديث، لكن ما أفرد كتابا في الرد على هؤلاء. فالطاف ألف ثلاث مجلدات تنقضات الألباني، الألباني ما عول وما رد وما انتبه، لكن هذا الرجل أفرده شيخنا بكتاب، وهو حسان ابن عبد المنان اللي سماه هدام السنة، هدام السنة، والله إنه هدام السنة. يختلق العلل والتضعيف من بنيات أفكاره، ثم يأتي الشيخ أبو مالك الله يهديه سواء سبيل ويقدم لهذه الرسالة ويقول عن هذا الرجل أنه من أذكى طلاب الحديث، وأنه لا يعرف في هذا الزمان طالب حديث مثله، وهكذا ويضعف هذا الأثر الذي صح نقلا وصح دراية وصح رعاية عن ابن عباس. صح، وقد من الله عليه سبحانه وتعالى بكتاب رسالة في 280 صفحة سميتها قرة العيون في تصحيح تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، رواية ودراية ورعاية. أحصيت ضمن العلماء الذين صححوا الحديث أكثر من 50 عالما، والذين احتجوا به أكثر من 100 عالم، ثم يأتوا هؤلاء فيضرب هذا الحديث عرض الحائط. يقول شيخنا رحمه الله في المجلد السابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحة 135 المجلد السابع 935. وهذا الأثر هو قاصمة الزهر لجماعة التكفير ومن على شاكلتهم ومن على شاكلتهم. إذا لا تنتبهوا ولا تغرمكم من دندن ومن شنشن لأن هذا الأثر ضعيف. من ضعفه من أهل العلم؟ من سبقهم من أهل العلم بتضعيف هذا الحديث؟ لكنها الأهواء تتجارى بأهلها، الأهواء تتجارى بأصحابها، الأهواء وعدم التحقيق العلمي كل يوم هو في حال. إذا ألف رجلا في كتابا أن الشيطان لا يتلبس الإنسان، يقول الشيطان لا يتلبس الإنسان. إذا ألف رجل كتابا في تعدد الزوجات وأنه واجب، يقول أنه واجب. إذا ألف إنسان أن أثر ابن عباس ضعيف فهو ضعيف. أين صحبة الشيخ 40 سنة؟ هل كان الشيخ في مهد الريح كلما نعط ناعط وكلما صح صائح يتبع؟ عقول مقصرة من العلم الشرعي، قلوب خاوية من البحث والتحقيق، ظنوا أن السلفية وجاهة، مجرد وجاهة. السلفية ليست وجاهة، السلفية دعوة علمية، والدعوات العلمية فضاحة. لا تربع الألباني على عرشها إلا لسهره ونصبه، وأنه يوصل الليل بالنهار ويبحث في الكتب ونحن نائمون. دعوة علمية رسخ فيها على كعبه فكان إماما له. ثم يأتي بعض الهلكة، واعذروني على شدتي، فأنا أتهم الشدة ولكنها والله شدة لله، ولو وصفت بها والله إنها شدة لله. عندما نرى المنهج يميع، وعندما نرى السلفية تضرب من أدعيائها، وعندما نرى الناس كأنهم يزعمون أننا اختلفنا على دنيا، ويأتي بعضهم يريد أن يمسك العصا من وسطها. هذا دين يا أخواني، هذا دين يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. ما الفرق بيننا وبين مصطفى شكري؟ ما الفرق بيننا وبين أبي بصير الذي لا بصر له؟ ما الفرق بيننا وأبي قتادة الهالك؟ ما الفرق بيننا وأبي محمد المقدس؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ مسألة التكفير. وفي أي مسألة؟ في مسألة الحكم. لا ندافع عن الذين لا يحكمون بما أنزل الله، نحن ندافع عن دين الله. ولذلك نحن بحمد الله من أبعد الناس عن السلاطين، ولا نتجارى ولا نتهالك على دنياهم، بينما الذين يكفرونهم يسرعون لهم إذا مرضوا عدوهم، وإذا غنت لهم المطربات جاءوا خلفهم، وإذا أعلن الانتخابات كانوا أول المشاركين فيها، ومع ذلك يكفرونهم. موقفنا لله، فليكن أخي بارك الله فيك، ليكن موقفك لله، تحب لله، تبغض لله، تعطي لله، تمنع لله. عندما تصبح هذه الثلاثية تجري في دمك هكذا ولاء وبراء، فعندئذ ستنتصر هذه الثلاثية ولو بحفنة قليلة. هذه حقيقة الخلاف، هذه حقيقة الصراع بيننا وبين أولئك الحزبيين من الحركيين والتكفيريين، أننا ندافع عن دين الله ولكن لا ندافع عن من امتهن دين الله. وما اختلفنا نحن وإياهم على دنيا، ولو كانت الدنيا فرقتنا لجمعتنا الدنيا أيضا، ولكنه الدين هو الذي يفرق وهو الذي يجمع. فتقول أضع رأسي بين الرؤوس وأسمع إشاعات وحكايات. لماذا اختلف المشايخ؟ اختلفوا قضايا شخصية. ما اختلفنا يا أخواني قضايا شخصية؟ وما شاركناهم في دنياهم وما جرينا وراء جاههم وما قللنا الأدب معهم يوما من الأيام، ولكن لما خالفوا هذه الدعوة فارقناهم بعد نصح وشفقة وزيارة. زرنا هذا الرجل أكثر من 10 مرات في بيته من أجل الله ليس من أجل دنياه، ومع ذلك كله يقول أنا أعلم هذه المسائل وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إن كنت تعلمها قبل أن نخلق فأئمة السلف علموها قبل أن توجد وحرروها وقرروها. هذا هو ابن القيم، هذا هو ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، يقول فصل في نوعي الكفر، فصل في نوعي الكفر. أقرأ لكم جملة يا أخوان. وقد أعلن النبي بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. ثم قال انظروا ماذا يقول ابن القيم، وهذا التفصيل هو قول الصحابة. من الذي يقول هو قول الصحابة؟ ابن القيم الذي هم أعلموا الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين يعزم ابن القيم متأخر، فكيف بعد 7 قرون بعد ابن القيم متأخر المتأخرين، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، وهؤلاء الخوارج والمرجع. ذهب الله أهل السنة بالطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. هذا صفحة 73 صفحة 74 من كتاب ابن القيم طبع الدار بن حزم، فاحفظوا هذا الكلام. أنا أتي بالكتب حتى تروها بأنفسنا، لا أنا أنقل حتى تقول الله الشيخ أكا تحرف اللي عندي شك يقرأ، تفضل اللي عندي شك ها يقول شيخ أسقط حرف زاد حرف تفضل يقرأ. هذه دعوتنا واضحة وضوح الشمس، وهذا منهجنا الذي لا نلين ولا نهادن فيه ولو بقينا لوحدنا. أنا أقول سأصرخ بهذا المنهج وأوالي على هذا المنهج وأدافع عن هذا المنهج حتى لو بقيت وحدي، حتى لو نشرت بالمناكير وحملت على الدسر، فأبقى أقول بمنهج السلف وأدافع عنه. يؤلمني أن أسمع من بعض إخواني وأحبائي أن الهلال عنده شدة، عندي شدة لدنيا، عندي شدة في دنيا، من نزعته على دنيا، من نزعته على جاهه، من نزعته على ماله. أتريدون أن نقول أن الألباني مات ماتت عقيدته، وأن الألباني دفن في جبل هميان ودفن منهجه، هكذا تريدون؟ لنرضي زيدا ونرضي عمرا؟ كلا والله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة في مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طب الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد فرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز ويحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4-6-1-4-4-3-3.